لتتمة صفة أداء مناسك الحج. وكنا قد وصلنا إلى بعض مناسك الحج، حيث تكلمنا على ما يفعله الحاج في ذلك اليوم العظيم، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الله أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يوم القر يعني اليوم الحادي عشر، سمي بيوم القر لأن الناس يستقرون فيه في منى. وأيام الحج هي 6 أيام، لكل يوم من هذه الأيام تسمية. فيوم 8 يسمى بيوم التروية، واليوم 9 يسمى بيوم عرفة، واليوم 10 يسمى بيوم النحر، واليوم 11 يسمى بيوم القر، واليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، واليوم 13 الذي هو آخر أيام التشريق يسمى النفر الثاني، يوم النفر الثاني، حيث ينفر ما تبقى من الحجاج لما يكملون أداء الرمي والفراغ منه في اليوم 13 من أيام ذي الحجة. وكنا قد تكلمنا عن صفة الرمي وما الذي يجب أن يفعله الحاج في اليوم 10 من ذي الحجة، وهو يوم الحج، لأن أعمال الحج العظيمة والكثيرة إنما تكون في هذا اليوم. فيوم العيد فيه أولا الرمي، يعني رمي الجمرات، واليوم الأول أو يوم العيد ويوم الأضحى ويوم النحر الرمي يكون عند جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، وهي التي في آخر منى ومن جهة مكة، بمعنى أن القادم من مكة الداخل إلى منى يبدأ بها أولا، جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، ثم الوسطى، ثم الدنيا أي الصغيرة. أما الذي يكون من جهة من جهة مسجد الخير ويريد أن يذهب إلى مكة، فإنه لابد أن يمر بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى. وسميت بالجمرات لأن هذه الكلمة مأخوذة من التجمر، والتجمر هو التجمع، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها لأداء هذا النسك وهو الرمي، وقيل لاجتماع الحصيات، أي يجمع الناس عدد معين من الحصيات يرمونها في هذا المكان المسمى بالجمرة الثلاث. وهذا الرمي هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة منه هو إقامة ذكر الله عز وجل، إنما شرع الطواف والسعي بالبيت والرمي لإقامة ذكر الله. وهذا فيه رد على من يقول بأن هذا الرمي هو عبارة عن رمي الشيطان بهذه الحصى، أو هو عبارة عن رجم الشيطان. ولهذا قال العلماء المحققون أن الإنسان لا يقول الرجم نرجم اليوم أو نؤدي الرجم، فهذه تسمية خاطئة، فلا رجم هناك، لا ترجم الشيطان ولا غيره، وإنما يسميها العلماء والفقهاء بالتسمية التي سماها بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل الذي يكون في يوم النحر وفي الأيام التي تلي يوم النحر وهي أيام التشريق سماه بالرمي، برمي الجمرات أو رمي الحصيات. فيوم العيد هناك أعمال كثيرة منها الرمي، لكن الرمي الذي يكون في يوم العيد يختص بجمرة العقبة الكبرى فقط، أما الوسطى والصغرى فلا يرميها في اليوم الأول، وهذه إنما ترمى في اليوم الثاني الذي هو أول يوم التشريق، أي في اليوم 11. ثم بعد الرمي يأتي نسك آخر، وإن كان المؤلف هنا رحمه الله لم يدخلها على الترتيب، وكان الأولى أن يفعل به ذلك لأنه السنة. لكن إن قدم الإنسان آخر بعض الأعمال الأخرى فلا يضر، لأن هذا فيه رفع للحرج على الأمة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا التقديم وعن هذا التأخير، فكان يقول لكل سائل قدم عملا على آخر يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فالسنة أن يبدأ بالرمي، رمي الجمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك النحر أو الذبح، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت والسعي لمن كان متمتعا. أما المفرد والقارن فإذا سعى في طواف القدوم فإنه لا يسعى السعي الثاني الذي يكون بعد طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما رواه جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف بعض الفقهاء كالمالكية يقولون بأنه لو لم يبدأ بالرمي قدم على الرمي مثلا الطواف أو قدم عليه الحلق أو قدم عليه النحر قالوا يجب عليه دم، يعني يصح حجه ولكن يجب عليه دم. لماذا؟ لأنه لم يبدأ بالرمي الذي هو السنة كما علم. ولكن نقول بأنه ليس عليه دم للحديث ثابت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال افعل ولا حرج، ولم يقل لأحد أنه إن قدم الطواف مثلا على الرمي أو قدم الحلق على النحر لم يقل له تقرب إلى الله عز وجل أو كفر عن هذا الفعل ببدنة أو بشاة تذبحها، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معروف، فهذا سائل يسأل عن ما يفعله في ذلك اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فهذه أعمال يقوم بها الحاج في اليوم العاشر. ثم يمكن للإنسان أنه لا يأتي بهذه الأعمال جميعها، أنه لا يأتي بهذه الأعمال جميعها في اليوم العاشر، فيمكن مثلا أن يرمي وأن يحلق لكن لا يتمكن من الذبح من النحر. النحر وقته واسع لأن النحر كالأضحية يوم العيد ولا ثلاث أيام أخرى وهي أيام الشرق ثلاث، فهذا هو كله وقت للذبح. وكذلك الإفاضة، طواف الإفاضة إن فعله في يومه كان الأفضل، وإن لم يستطع أرجعه إلى يوم آخر أو إلى اليوم الثاني. بعض أهل العلم قال لا يخرجه عن أيام الحج، أي لا يؤخره عن أيام الحج، يعني عنده يوم العيد وثلاث أيام أيام تشريق ولا يؤخره. والصحيح أنه يجوز أن يؤخره إلى آخر ذي الحجة، يعني طواف الإفاضة إذا لم يأتي به يستطيع الإنسان أن يؤخره حتى آخر شهر ذي الحجة. لماذا؟ قالوا لأن شهر ذي الحجة من أشهر الحج، وما دام الإنسان قد أدى هذا الركن في شهر ذي الحجة فهو قد أدى هذا النسك في وقته المشروع. لكن لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا كان قادرا فالواجب في حقه أن يبادر إلى العمل، لأن الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا في جميع الأعمال، أنه متى كان الإنسان قادرا على تأدية عبادة ما فلا يحبذ في حقه أن يؤخر ذلك العمل، لأن الأعمار بيد الله عز وجل، ولا يدري الإنسان متى تقبض روحه، فتكون المبادرة إلى العمل أولى. لكن قد يؤخر الإنسان بعض الأعمال لأسباب أو لأعذار، فهذا يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام ذي الحجة، ويستطيع أيضا أن يجعله مع طواف الوداع، بمعنى أنه لم يبق له إلا ساعة أو ساعتين أو لحظات من خروجه من مكة ليرحل إلى بلده ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة، فهنا يجوز له أن يطوف طوافا واحدا ينوي به طواف الإفاضة وينوي به طواف الوداع. فطواف الإفاضة هو ركن وطواف الوداع هو واجب، لكن يجوز أن يجمع بينهما. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوقفنا عند كلامنا عن ما يفعله الحاج بعد اليوم العاشر، وهي أيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. وهنا مسألة أذكرها قبل أن أتكلم وأفصل كلام المؤلف وأشرحه، في كون الإنسان إذا لم يطف في يومه بالبيت، يعني في اليوم العاشر، يعني أمسى وغربت الشمس وهو لم يطف بعد، بعض أهل العلم وهذا قول جماهير العلماء وأكثر العلماء على أنه لا يتوجب عليه أو لا يتوجب في حقه أن يعيد ملابس الإحرام، لأنه ما دام رمى فإن الإنسان بمجرد الرمي يحل له كل شيء إلا النساء، بمجرد أن يرمي يحل له كل شيء، بمعنى يجوز له بعد ذلك أن يلبس ثيابه، يلبس ثيابه ثم بعد ذلك يحلق أو ينحر ويأتي إلى مكة ويطوف، هذا إذا كان في اليوم. لكن إذا أمسى، إذا أمسى ولم يطوف بالبيت، وهذا دليل يستدل به على من قال بأن الأذكار تبدأ بعد المغرب، يستدل به هذا لأنه إذا أمسى، ففسروا الإمساء هنا بأنه بعد غروب الشمس. فهذا الذي يمسي الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يرجع إلى لباس إحرامه. ومن أهل العلم من قال بأنه إذا أمسى أي غربت الشمس يوم النحر أي يوم العاشر ولم يطف بالبيت يعود إلى إحرامه، يعني ينزع ثيابه ويلبس إحرامه من جديد ويبقى بإحرامه ذلك حتى يؤدي طواف الإفاضة. وهذا فيه دليل، وهذا الدليل صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمر وعليه عول، قال لأن هذا الحديث فيه نص على عودة الذي لم يحرم، الذي لم يطف بالبيت وقد أمسى، أن يرجع إلى إحرامه. ومن لم يأخذ به طعن في الحديث وقال بأن الحديث لا يثبت، وهي مسألة خلافية. الحاصل أن الإنسان إذا أكمل أعمال يوم العاشر تأتي بعد ذلك أيام منى. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، يعني بعد أن يكون في مكة يرجع إلى منى. ومنى لا تبعد على مكة كثيرة، تبعد حوالي 6 كيلومتر، فيقيم بها. ومنى من الحرم، بمعنى للإنسان أو الحاج ينبغي أن يراعي حرمتها رغم أنه في لباس الحل وليس بمحرم، لكن ينبغي أن يراعي حرمتها لأن منى كالمزدلفة وكباقي الحرم، فينبغي أن يضبط نفسه وأن ينبغي أن يذكر نفسه في كل حين بأنه لا يزال في الحج وفي أعمال الحج وفي حرم الله عز وجل. لأن البعض يظن أنه إذا انتهى من الطواف ومن الرمي ومن الحلق ومن الذبح يظن أن أعمال الحج قد انتهت ولم يبق له إلا التجوال. نعم، في منى ليس هناك ما يقوم به الحاج في إقامته في منى إلا أنه يصلي الصلوات ويأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى هي أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. ومنى قال العلماء سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يمنى يعني ما يراق فيها من الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن وهو في منى، في مكان في منحر، مكان في منى ذبح به النبي صلى الله عليه وسلم البدن أي الهدي. والإنسان يجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، كما يجوز له أن يذبح أيضا في مكة، بمعنى أن الهدي لا بد أن يذبحه وهو في الحرم أي في حرم الله، إما في مكة وإما في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاج يرجع إلى منى يقيم بها 3 أيام، وهذا المبيت في منى هو واجب في قول الجمهور، واجب في قول الجمهور، بمعنى لو أن إنسانا لم يبيت في منى ماذا يترتب عليه؟ أنه ترك واجبا، والذي يترك واجبا عليه دم، يعني ينبغي أن يذبح شاة يوزعه على فقراء مكة، هذا الواجب بحقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعداد، ومنهم أهل الأعداد كالسوقات مثلا، فلهذا أذن للعباس لما كان يسقي الناس بأن يبيت في مكة، وكان لا يبيت في منى. يرخص أيضا للرعاة، رعاة الإبل والبقر في ذلك الوقت رخص لهم في المبيت في مكة، ولا يشترط في حقهم أن يبيتوا في منى. ثم بعد ذلك حمل العلماء على كل من له عذر شرعي يتخلف من خلاله عن المبيت في منى، كالناس الذين يكون عندهم مرض مثلا وهم في المستشفى يتلقون العلاج ولا يمكن أن يعطى لهم هذا العلاج وهم في منى فيبقون في مكة. وهؤلاء أيضا رخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، يختاروا إما اليوم الأول أو اليوم الثاني، يعني إذا جاء اليوم الأول يرمي مقدار يومين ثم لا يرجع، وإما أن يأتي اليوم الثاني ويرمي رمي يوم الأول ورمي يوم الثاني. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار. وهذا الرمي الذي يكون في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا للرمي في أيام التشريق وهو أن يكون بعد الزوال، لكن لم يحد له النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ينتهي إليه. ولهذا الذي عليه العلماء اليوم وقديما أن الرمي حدد النبي صلى الله عليه وسلم له بداية، أما النهاية فلم يحددها له. ولهذا جاز للرجل أو للمرأة أن ترمي أو أن يرمي نهارا كما يرمي ليلا، فمنهم من قال أنه يستمر هذا الرمي من الزوال إلى نصف الليل، والأصح أنه يستمر إلى فجر اليوم الثاني، فهذا كله وقت للرمي. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتماطل ويؤخر هذا الرمي إلى ما بعد منتصف الليل كما يحدث لبعض الناس. وبعض أهل العلم قال لا يجوز الرمي إلا في النهار، أما بعد المغرب فلا، ولكن مثل هذه الفتوى لم يقل بها إلا قلة من العلماء. ثم إنها لا ترفع الحرج عن الناس، لأن الناس لو رموا كلهم ما بين الزوال والمغرب لا وقعوا في حرج كبير وهو كثرة الزحام. ولهذا الذي عليه العمل اليوم عند العلماء أنه يجوز الرمي من بعد الزوال إلى الليل، يرمي قبل المغرب ويرمي بعد المغرب ويرمي بعد العشاء. والحاصل أن الإنسان المقيم في منى ليس له من الأعمال إلا الرمي، يرمي في اليوم الأول ويرمي في اليوم الثاني. وهذا الرمي يكون للجمرة الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي في اليوم الأول ثم يرمي في اليوم الثاني ثم يأتي اليوم الثالث. يوم الثالث هو آخر الأيام من أيام التشريق. هذا يختلف فيه الناس إلى فريقين، فمن رمى قبل المغرب أقصد في اليوم الثاني لا في اليوم الثالث، اليوم الأول يرمي الناس جميعا، اليوم الثاني يختلف الناس ويفترق فيه إلى فريقين، ليس في اليوم الثالث، اليوم الثاني. فمن رمى قبل المغرب يعني رمى الجمرات الثلاث هذا يجوز له أن يخرج من منى ولا يبيت فيها، واليوم الثالث لا يرمي فيه أي لا يرجع. لكن من أدركه المغرب وهو في منى لم يرمي بعد فإنه يرمي يعني في اليوم الثاني بعد المغرب، ويجب عليه أن يبيت، يجب عليه أن يبيت في منى وينتظر اليوم الثالث إلى الزوال فيرمي بعد الزوال. إذن هناك من يرمي ثلاث أيام وهناك من يرمي في يومين، وهذا هو معنى قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأفضل أن يبيت الإنسان اليوم الثالث، أولا لأنه زيادة في الأجر وفي الخير وفي الثواب، ولأنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث اليوم الثالث. وهنا يمكن أن يقال بما نأخذ، نقول أن الإنسان لو تأخر رحيله إلى بلده فلماذا يعجل؟ فالأفضل أن يبقى في اليوم الثالث يبيت في منى ويصلي في مسجد الخير إذا لم يتسنى له أن يصلي في الأيام السابقة لكثرة الزحام فإنه يتمكن من الصلاة فيه، ثم إنه يبيت في منى ويرمي اليوم الثالث، وهذا زيادة في الأجر، لأن الذين يعجلون في اليوم الثاني لا يرمون في اليوم الثالث. وأنتم لا يخفى عليكم ما جاء من الفضل والثواب في رمي الجمار التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما، وهو أنه يكفر الخطايا ويحد الذنوب حتى، فهذا أعظم فيه فضل عظيم لا يفيد الإنسان عنه. لكن إذا كان الإنسان متعجلا الذهاب أو كان به مرض لا يقدر على البقاء أو المبيت، فهذا له أن يرمي في اليوم الثاني ويتعجل ولا يبيت في منى. هذا أمر لابد أن يعرف. والإنسان كما قلنا لا ينيب غيره إلا إذا كان عاجزا، أما إذا كان قادرا فلا يقول للغير ارمي عني، بل هو يذهب، يجب عليه بنفسه أن يذهب إلى مكان الرمي ويرمي. والمؤلف رحمه الله ذكر بأن المبيت بمنى واجب، لأنه قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي يتشاه. وهل يجب عليه أن يبيت الليل كله أو يكفيه أن يبيت معظم الليل؟ يكفي أن يبيت معظم الليل، معظم الليل يعني أكثر من النصف، أكثر من النصف. فمثلا لو أن إنسان دخل منى، دخلها عند المغرب، يعني عند المغرب دخل منى، هذا يجوز له في الساعة الثانية أو ثانية والنصف أن ينزل إلى مكة إذا أراد أن ينزل. لكن من دخلها بعد العشاء وقد ذهب شيء من الليل فهذا ينبغي أن يبقى إلى الفجر، يعني إلى أن يبزغ الفجر إذا أراد أن ينزل إلى مكة. وهل الأفضل أن يبقى الإنسان في منى أم أنه ينزل إلى مكة؟ قال العلماء الأفضل أن يبقى الإنسان في منى، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا ينزل إلى مكة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في ليالي منى إلى مكة يطوف بالبيت ويرجع. فمن نزل في النهار إلى مكة وصلى الصلوات في الحرم وأقام بها فلا حرج، لأن الواجب عليه ليس هو البقاء في منى بالليالي بالليل والنهار، وإنما الواجب عليه أن يبيت معظم الليل بمنى، وينبغي أن يبيت بحدود منى، يعني لا يخرج كما يفعل البعض يعني خارج منى، اللهم إلا إذا كانت هناك زحمة كبيرة، بمعنى لم يتمكن من الدخول إلى حدود منى، فهذا كما أفتى به العلماء المعاصرون أنه يجوز أن يبقى في المكان الذي وصل إليه. وقاسوا على ذلك بأمر الصلاة، إذا المسجد ضاق واتسعت الصفوف إلى خارج المسجد مثلا إلى الطريق أو ما بعد الطريق، فمن صلى خلف الطريق صحت صلاته وكأنه صلى في المسجد لأن المسجد مكتظ. ولكن لو كان متسع في المسجد وهو يصلي خارج المسجد لا يكون قد صلى مع الجماعة ولا يجوز له. فكذلك الذي يكون في منى، إن كان الناس متصلون بعضهم ببعض حتى ولو كان بخارج منى يسمى أنه قد بدأ في منى، لكن إن وجد مكان ولم يدخل وفضل البقاء خارج منى فلا يكون قد بات في منى. مسألة أخرى، وهذه أفتى بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لو أن إنسان ذهب في اليوم الثاني ليرمي الجمار وقال أنا نيتي أن أرمي الآن وأخرج، يعني أنزل إلى مكة، لكنه ما تمكن من الرمي إلا بعد المغرب بسبب الزحام، رمى بعد المغرب، قال هل يتوجب عليه أن يبيت؟ قال لا، قال لأن هذا نوى أن يرمي وذهب للرمي قبل المغرب لكن بسبب الزحام تأخر، فقال رحمه الله أنه يجوز في حقه أن يرمي بعد المغرب وأن ينزل إلى مكة، لأنه يحاسب على قصده ونيته ولا يحاسب على ما تأخر من فعله إذا لم يكن من سببه، إذا لم يكن هو المتسبب في ذلك. فقال وروى رمى بعد المغرب، إذا كان نيته أن يرمي قبل المغرب لكن لم يتمكن رمى بعد المغرب بسبب الزحام، قال فله أن ينزل إلى مكة ويبيت بها. ثم قال المؤلف وهذا قد ذكرناه، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرة الثلاث سبع حصيات، وقلنا بأنه لا يجزئ الوضع، يعني يأتي إلى الحوض ويضعه، وإنما ينبغي له أن يرمي هكذا ويرمي بيمناه. وذكرنا التفصيل في ذلك كيف يفعل في الجمرات من الدعاء، وقلنا الدعاء يكون عند الوسطى والصغرى، أما عندما يصل إلى جمرة العقبة الكبرى فلا يقف للدعاء، وإنما يكتفي بالرمي، يقول مع كل رمية يقول الله أكبر الله أكبر، وكل حصاة يرميها على حدة، يعني لا يمسك الحصاة ويرميها جميعا أو يرمي اثنين مع بعض، لأنه لو رمى سبع حصايات وقال الله أكبر تحسب له واحدة، إذن ينبغي عليه أن يلتقط ست حصايات ثم يرمي بها حتى تكتب له سبع حصايات كاملة. قال مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر. يستحب، هذا أمر الاستحباب. من يحج بالناس؟ من يحج بالناس هو أمير البلد أو الملك أو الرئيس أو من ينيبه. فأحيانا قد يحج بالناس الملك، وأحيانا قد ينيب غيره كأمير من الأمراء مكة أو الرياض، وأحيانا إذا لم يحضر هؤلاء قد ينيبون عنه مثلا المفتي العام، فيكون مكان الإمام أو مكان الملك في الحج بالناس. قال المؤلف: ويستحب لمن يحج أن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر. الخطبة يوم النحر أي يوم العيد، ووقتها يكون بعد ارتفاع أو بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، وتكون هذه الخطبة في بيان مناسك الحج حتى يتعلم الناس مناسك الحج وما الذي يبقى له من الأعمال حتى يأتونها على السنة. والدليل على أن من يحج بالناس يستحب لهم أن يخطبهم في يوم النحر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الأضباء يوم الأضحى. ففي يوم الأضحى خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكان مما قال في خطبته العظيمة في يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجع بعد كفارا. خطبة عظيمة هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى، على خلاف ما يذكره بعض الناس أنه قالها في خطبة يوم عرفة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أنه خطبهم يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة عند ارتفاع الضحى أي بعد طلوع الشمس، وكانت بين الجمرات يعني قدام مسجد الخيف بين الجمرات، هناك خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس بقية مناسكهم. ثم قال المؤلف: ويستحب في وسط أيام التشريق، يعني يستحب في يوم الأضحى ويستحب في وسط أيام التشريق في اليوم الثاني، يستحب أيضا أن يخطبهم الإمام، لأنه ثبت فيما رواه أبو داود في سننه وحسن الحافظ هذا الحديث في بلوغ المرام عن صراء بنت نبهان قالت: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، هذا اليوم هو من أيام التشريق، سمي بيوم الرؤوس لأنهم كانوا يأخذون رؤوس الشياه فيأكلونها في ذلك اليوم، الرؤوس يعني زلالة، كانوا في أيام أوسط في أوسط أيام التشريق يأخذون هذه الرؤوس فيأكلونها، فسمي ذلك اليوم من أيام التشريق بيوم الرؤوس. قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ إذن فهذه خطبة أخرى خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في أوسط أو في وسط أيام التشريق. واليوم بحمد الله في منن في المملكة العربية السعودية الجهة القائمة على تعليم الناس وإرشادهم ووعظهم وإلقاء الخطب فيهم كثيرة ومتنوعة، يقوم بها دعاة مؤهلون وعلماء كبار لسيما في مسجد الخيف، فيخطبون الناس في هذه الأوقات ويعلمونهم ويجلسون للفتوى وللسؤال، فقد يعني أجادوا في هذا الباب وسدوا فراغا كبيرا بحيث يتمكن جميع الناس من سماع هذه المواعظ وكل ما يتعلق بأعمال الحج وبغيرها حتى في مسائل الإيمان والأداب والأخلاق، فإن العلماء هناك والدعاة يقومون بهذا الواجب في أيام منن في كل وقت، من بعد الفجر، في وقت الضحى، من بعد الظهر، من بعد العصر، من بعد المغرب، من بعد العشاء، في كل يوم يوجد واحد من الدعاة ومن العلماء من يعلم الناس ويخبرهم. وهذه اللي ذكره المؤلف تستحب الخطبة في وسط أيام الشرف. هذه الخطبة في الحقيقة ثالثة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الخطبة الرابعة، لأنه ثبت أنه خطب في اليوم التاسع أيضا في يوم عرفة، خطبهم ثم صلى. إذن هناك خطبة عرفة، وهناك خطبة يوم النحر، وهناك خطبة أيام الشرف أو وسط أيام الشرف، وقبلها خطبة رابعة خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع قبل يوم التروية، وهذا حتى يعلمه المناسك. إذن فهي أربع خطب في أيام الحج ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد البيهقي رحمه الله بابا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وذكر منها أنه خطبهم في اليوم السابع من ذي الحجة، ثم خطبهم في اليوم التاسع، ثم خطبهم في اليوم العاشر، ثم خطبهم في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي يصادف اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر. يعني هذا أيضا من أركان الحج، طواف الإفاضة يسمونه أيضا طواف الزيارة، لأن زيارة البيت تتم به بطواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة لأن الحاج يفيض من منى إليه، يعني يدفع من منى إلى الحرم من أجل أن يطوف بالبيت سبعا. ويسمى أيضا طواف الصدر لأنه هو الذي يتصدر أعمال الحج. قال: فيطوف الحاج طواف الإفاضة. والحديث في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم أفاض، يعني طاف يوم النحر، ثم بعد ذلك رجع فصلى الظهر بمنى، رجع فصلى الظهر بمنى، هذا ثابت في الصحيحين. لكن أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت فطاف يوم النحر ثم صلى الظهر بمكة. وهنا عندنا حديثان متعارضان، حديث ابن عمر الذي في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت في يوم النحر وصلى الظهر بمنى، وحديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في يوم العيد في بمكة، يعني بالكعبة، ثم إنه صلى الظهر بمكة. قال العلماء: ما هو وجه الجمع بين الحديثين؟ فمنهم من قال أنه صلى الظهر بمكة ثم لما وصل إلى منى صلى أيضا الظهر بأصحابه هناك، يعني فكأنه صلى الظهر مرتين. وشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث أو على هذا الحديث قال: الله أعلم أيهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى بمكة ثم صلى بالمدينة أم هو شيء آخر؟ وبعض أهل العلم ذهب إلى قول آخر، قال أنه صلى الظهر بمكة بأصحابه ثم إنه صلى متنفلا بمنى ببعض أصحابه. فالصلاة الأولى صلاة الظهر هي صلاة فريضة، والصلاة الثانية التي في منى هي صلاة نافلة. لكن ابن القيم رحمه الله لم يرتضي للجواب الأول ولا الثاني، وإنما قال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وسبب ترجيحه، ترجيح هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى يوم النحر على الصلاة بمكة، قال: لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى حديث متفق عليه، وهذه من أسباب الترجيح. أما حديث أنه صلى بمكة قال فهذا حديث رواه مسلم، فرجح رواية الصحيحين على رواية صحيح واحد وهو صحيح مسلم. والله أعلم، يعني هل هذا الترجيح يمكن اعتماده؟ وإن كان هذا من الأمور التي يذكرها العلماء أن الحديث إذا كان أصح من الآخر أخذ به إذا تعارض، لكن إن كان في مستوى واحد من الصحة أو من درجة الصحة فهنا ينظر إلى عامل آخر للترجيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع، لأن الإنسان إذا طاف طواف الوداع ويكمل الأعمال التي في منى وهي رمي الجمار الثلاثة ينزل إلى مكة، وما يبقى له في مكة من أعمال الحج يبقى له طواف الوداع. وسمي بطواف الوداع لأن الإنسان إذا أراد أن يرحل إلى بلده يطوف بالبيت سبعا. كان الناس كما ثبت في صحيح مسلم ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. أو ذكر أن طواف الوداع يكون فيه سبعة أشواط، وهذا في الحقيقة استنباط لم يقل به العلماء، وإنما قاله بعض الناس هكذا الذي يريد أن يفهم الأدلة دون أن يرجع إلى العلماء. قال: ما عندناش دليل فيه طواف الوداع فيه سبعة أشواط، وما علم المسكين أن الطواف المشروع إنما يكون بسبعة أشواط، سواء كان في طواف الإفاضة أو في طواف القدوم، وكذلك يشترك فيه طواف الوداع. اللهم إلا إذا ثبت عن رسول الله وعن الصحابة أنهم كانوا لا يكملون الطواف، يطوفون شوط واحد أو شوطين أو ثلاث. الحاصل أن طواف الوداع واجب في الحج، وهذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء أن طواف الوداع هو واجب على الحاج. وقال بعض أهل العلم بأنه ليس بواجب وهو سنة، وممن قال بأن طواف الوداع سنة هو الإمام مالك رحمه الله وداود الظاهري وابن المنذر، قالوا بأنه سنة لا شيء على من تركه. لكن من قال بأنه واجب وهذا هو الصحيح أن من ترك طواف الوداع ماذا يجب عليه؟ يترتب في حقه دم، يعني ينبغي أن يذبح شاة يقسمها في فقراء مكة. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للحائض والنفساء. امرأة حاضت بعد طواف الإفاضة وبقيت على حيضتها أو في نفاسها وجاء وقت رحيلها، هنا لا نقول بأن طواف الوداع واجب على هذه المرأة فتخرج من مكة دون أن تطوف. والدليل على ذلك أن عائشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إنها حاضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبس دونهي؟ يعني هل نبقى معها حتى يعني تطهر؟ فقال فلتنفر إذا، يعني فلتخرج معنا، فخرجت ولم تطف بالبيت. ولهذا قالوا الحائض والنفساء لا يجب عليها طواف الوداع. والحاصل أنه طواف الوداع واجب كما قال العلماء. والسر في هذا، أما الحكمة في هذا، أن الإنسان يطوف للوداع، قالوا أول ما يقدم الإنسان إلى مكة يطوف للقدوم، وآخر ما يفعله هو أيضا الوداع، يختمه أيضا بما بدأ به وهو الطواف أيضا. وهذا فيه تعظيم للبيت، تعظيم لحرمة البيت، لأنه هو المقصود من السفر أن يصل الإنسان إلى الكعبة وأن يطوف بالكعبة. ثم إن عدد الناس في توديع الملوك أنهم إذا جاءوا لاستقبالهم باقوا مثلا أيام في ضيافتهم، لكن إذا رجعوا ودعوهم أيضا، فأولى أن تودع الكعبة بمثل هذا الطواف الذي هو قربة لله سبحانه وتعالى، وحتى يستشعر هذا الذي يقوم بعبادة الطواف أنه عندما يصل إلى مكة يطوف وعندما يخرج يطوف، فكأنه في عبادة منذ دخل إلى حين خرج. ولهذا قال العلماء أن طواف الوداع هو واجب في حق الحاج. لكن هل يجب للمعتمر؟ فإنه لا يجب للمعتمر. المعتمر إذا أراد أن ينفر وأن يخرج من مكة فإنه لا يجب في حقه طواف الوداع، بل بعضهم قال حتى أنه ليس بسنة ولا يستحب في حقه، وآخرون قال بأنه سنة، لكن إذا تركه ليس عليه شيء. وطواف الوداع ينبغي أن يكون آخر الأعمال، بمعنى لو أن إنسان طاف للوداع ثم بعد ذلك خرج من المسجد ثم ذهب يبيع ويشتري وهو لم ينوي بعد ذلك الرحيل أو الخروج من مكة، فإنه يلزم عليه أن يعيد الطواف الوداع. اللهم إلا إذا كان قد أخذ موعدا مثلا مع سائق ليأتيه بالساعة الفلانية، ثم هو بعد ذلك طاف قبل ذلك الوقت ثم ذهب لينتظره، فتأخر السائق عن الموعد بساعات مثلا أو ساعة أو ثلاث ساعات، فهنا ليس عليه شيء، يعني لا يجب عليه أن يعيد. ولهذا قال العلماء لو أن إنسانا بقى في اليوم الثالث بقى له الرمي ليرمي بعد الزوال، لكن في الصباح نزل إلى مكة قال أنا أطوف للوداع ثم بعد ذلك أصعد إلى منى وأرمي الجمرات ومن ثم آتي إلى مكة وأخذ يعني ما كان معي من أمتعة وأذهب إلى المطار، يعني أرحل إلى بلدي. قال العلماء لا، لماذا؟ لأن هذا العمل ليس هو آخر عمل قام به الإنسان، فآخر عمل كان للحج هو الرمي وليس الطواف بالبيت. إذن الطواف بالبيت لابد أن يكون آخر العهد بالإنسان، يرمي لما ينتهي من عمل الحج، بل حتى من عمل التجارة لم يبقى له إلا وقت يسير ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات على حسب ظروف الناس وأماكن تواجدهم والمواعيد التي يربطونها مع أصحاب الحافلات، هنا يطوفون للوداع في هذا الزمن ثم بعد ذلك يلتحقون بأماكن تواجدهم ليرحلوا إلى بلادهم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة المنسك، منسك الحج، وكيف يبدأ من يوم التروية ويختمه الحاج باليوم الذي يرحل فيه وهو يوم الوداع. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن فصلين اثنين، الفصل ما قبل الأخير متعلق بالهدي، والفصل الأخير متعلق بالعمرة المفردة، والعمرة المفردة قد سبق الكلام عليها. أما الهدي فلنا أن نلخص بعض ما ذكره أهل العلم في كلام المؤلف فيقرأه الأخ الفاضل على ما سمعنا الآن قبل أن نستمع إلى الأذان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
هنا المؤلف رحمه الله تكلم عن الهدي، والهدي هو ما أهدي أو كل ما يهدى للحرم من نعم. الهدي هو كل ما يهديه ويعطيه الإنسان للحرم من هدي أو من نعم، والمقصود بالنعم هي بهيمة الأنعام، وهي في ثلاث: الإبل والبقر والغنم. والغنم على نوعين: الظأن والمعز، يعني الكبش والمعيز، فهذه أربعة أصناف التي تدخل في بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وتجمع بين الظأن والمعز. فالهدي هو كل ما أعطي من نعم وغيره، بخلاف الأضحية. قولنا وغيره يعني أن كل ما أعطاه الإنسان للحرم سواء من نعم أو طعام أو ملبس فهذا يعتبر هدي لأنه هداه للحرم، بخلاف الأضحية. الأضحية عرفها العلماء بأنه ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، وسميت الأضحية بذلك لأنها تذبح ضحا، تذبح في وقت الضحى بعد أداء الناس لصلاة العيد. لكن الأضحية إنما تكون من النعم فقط أو من الأنعام، فالإنسان لا يضحي بديك مثلا ولا يضحي بملبس، أما الهدي فيكون بالنعم وبغيره. قال المؤلف رحمه الله: والهدي أفضله البدنة. وهذا الهدي الذي يذبحه الإنسان وهو في الحج من شعائر الله، قال تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. والإنسان لابد أن يعظم شعائر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وهذا الهدي أجمع العلماء على أن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أما الهدي الواجب أي الذي يجب فإنه يجب على المتمتع، المتمتع الذي دخل بعمرة في أيام الحج ثم تحلل من الإحرام، فهذا بعد أن يطوف الإفاضة، فهذا إذا أتى يوم النحر فإنه يجب عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بهدي يذبحه في الحرم. وهذا الهدي هو هدي شكران، وكذلك القارن، القارن الذي يدخل بعمرة وحج يقرن بينهما في أيام الحج، هذا أيضا يجب عليه هدي. أما المفرد فإن الهدي لا يجب عليه، المفرد الذي يدخل بحج فإن الهدي لا يجب عليه، لكن لو تطوع وذبح الهدي استحب بحقه فهو مأجور. وكذلك يجب الهدي على من، على من فعل محظورا أو ترك واجبا، فهذا يجب عليه أن يتقرب الله عز وجل بهدي يذبحه في الحرم. والفرق بين هدي الجبران وهدي الشكران أن هدي الشكران يستطيع الإنسان أن يأكل منه، أما دم جبران يذبح هدي لأجل أنه ترك واجبا أو فعل محظورا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وسوف نتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا، يعني هذا الهدي الذي تذبحه تتقرب إلى الله عز وجل وأنت في مكة أو في حرم الله عز وجل، المعتبر فيه الصفات ينبغي أن تتوفر فيه كما توفر في الضحايا. أولا أن تكون من الأنعام أو من النعم، هذا الهدي إما أن يكون جملا أو ناقة، وإما أن يكون ثورا أو بقرا أو عجلا، وإما أن يكون كبشا أو نعجة أو معزا أو تيسا، لا تخرج عن هذا حتى ولو كانت أغلى قيمة. فلو أن إنسانا أراد أن يذبح مثلا فرسا وهو أغلى من الشاه، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه، فإنه ينبغي أن يكون الهدي من هذه الأنعام كما قال الله عز وجل من بهيمة الأنعام. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتوفر أيضا في هذا الهدي بلوغ السن المعتبر شرعا، ففي الإبل ينبغي أن لا تكون الإبل أقل من أو دون 5 سنوات، فلو كان الإبل عمره 3 سنوات فإنه لا يجزئ ذلك الهدي كما لا تجزئ به الأضحية. وأما في البقر فسنتان، فما كان دون 2 سنين فإنه لا يجزئ به الهدي. وأما في الغنم فهناك تفصيل، إذا كان من الظعن أي من الكباش فإنه يكفي فيه 1/2 سنة يعني 6 أشهر، وما كان دون 6 أشهر لا يجزئ الهدي به. وأما في المعز فينبغي أن تكون قد أوفت 1 سنة، فإن كانت أقل من 1 سنة فإنها لا تجزئ، هذا في الهدايا وفي الضحايا. إذن لابد من اعتبار هذا السن، لكن كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بالتجربة بالعلم. ولو كنا لا نعرف وذهبنا مثلا إلى البائع وهذا البائع كان ثقة، عرفنا ذلك بالقرائن بأنه ثقة وبأنه يعلم، نقول له كم عمر هذا الكبش أو هذا الخروف؟ يقول عمره 6 أو 7 أشهر، نأخذ به. لكن إذا عرفناه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أعلم الناس وأخبرهم يعني بما عليه الناس في مكة وفي غيرها من التجارة، قال إذا كانوا من الأعراب فإن الغالب فيهم الكذب، وهذا قد جربناه، تجده صغير هكذا لا يبلغ 4 أشهر يقول لك هذا عنده عام أو أكثر، هذه بعبر. فهنا ينبغي الإنسان أن يستوثق وأن يبذل الجهد، وهذه ملاحظة وجدناها عند بعض الحجاج حتى لا نقول أكثر الحجاج، أن الإنسان يذهب بذهنية بعقلية أنه يتقرب الله عز وجل بهذا الهدي، هو داير حساب يخلي يعني من 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 المبلغ اللي عنده مثلا ما يقرب 300 ريال ولا 250 ريال، يقول أنا لابد نذبح 250 و300 ريال فقط، وتصيب الناس يقولوا أنت كم ذبح، أنت كم ذبح، ساعات واحد يذبح 400 يقول الله أكل خولك. ومن حقه لا، كلما كان الهدي أسمن وكلما كان أثمن وكلما كان يعني أوفى فإن هذا هو الأفضل. في الحقيقة ما تكلفش، لأن الإنسان إذا دفع ثمنا باهظا في الهدي فإن هذا من الأجر ومن الثواب. فأقول أن بعض الناس يجعل هذا المبلغ 250 و300 ريال، وأحيانا لا تكون السوق واحدة، ممكن في اليوم الأول يكون السوق رخيص في اليوم الثاني يغلى بسبب أن كثير من هذه الأشياء قد ذهبت، فيولي مثلا الكبش اللي عنده 6 شهور تصيبه 400 فما فوق، وهذا الإنسان وعنده غير 300 فماذا يفعل؟ يروح يحوس هذا الصغير هذا اللي في 300، في 300 راح يبيعه تحت 3 شهور ولا 4 شهور ولا يكون قد استوفى السن المعتبر شرعا، وهذا خطأ. فنقول أنه على الحاج يتوجب عليه أن يترك مبلغا كبيرا لهذا الهدي، لأن الهدي هذا من تمام النسك، ولأن الإنسان لو لم يذبح يعني شاة أو بقرة مستوفية للسن فلا يكون قد أدى الذي عليه. الأمر الثالث وهو أمر مهم، أن تكون سليمة من العيوب التي لا تجزئ بها، والعيوب كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي أربعة: العوراء البين عوارها، كذلك العمياء، لأن بعض المستحسنين بعقولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء، صحيح إذا كانت عمياء تجوز، وهو لا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأدنى من باب أولى، أن العمياء بأن العمياء أيضا لا تجزئ لا في الضحايا ولا في الهدايا، لكن هؤلاء المستحسنين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء ولم يقل العمياء، قالوا لأن العوراء إذا أكلت فإنها تأكل مثلا من جهة ولا تأكل من جهة، فقد تفوت على نفسها مصلحة هذه الأكل فلا تنتبع بالأكل. قالوا أما العمياء فإنها لا ترى الأكل، وإنما يأتي صاحبها بذلك العلف، قال فيحصل أنها تنتبع بذلك العلف، وهذا في الحقيقة قياس فاسد كما أشار إليه الشيخ بن عثيمين. إذن في العوراء البين عوارها، هي البين بمعنى لو كانت هي عوراء هي لا ترى، لكن أنت لما تنظر إليها تنظر هو أنها سليمة، هذه ليست بالبين عوارها، قال البين عوارها. والثانية هي العرجاء، العرجاء التي البين عرجها، بمعنى إذا كانت عرجاء قليلة بحيث تتمكن من المشي مع صاحبتها فهذه لا تسمى عرجاء بين عرجها، لكن تلك التي تتخلف عن صاحبتها بمعنى لا تتمكن من ملاحقتهم فهذه هي البين عرجها، فلو قطعت إحدى رجليها أو إحدى يديها هذا من باب أولى. قال العلماء السبب في ذلك أنها إذا كانت بينة في عرجها فإنها لا يمكن لها أن تأكل جيدا، لأنها هي دائما لما تكون تأكل صاحبتها يذهبون عنها، فهي تحاول أن تلحقه، فهي إذن لا تهضم الأكل جيدا، وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء. إذن العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني لما ترى كأنها لا تثبت على الأرض، هذه أيضا لا تجزئ لا في الهدايا ولا في الضحايا. والرابع، العيب الرابع، هي المريضة، المريضة هذه أيضا البين مرضها، فهذه أربعة عيوب لا تجزئ لا في الهدايا ولا في الضحايا، واختلف في باقيها، يعني في الهتماء التي لا أسنان لها، في التي لا ذنب لها، في المخصية وما إلى ذلك. والصحيح أن العيوب هي أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأما مسألة الوقت فالوقت الأضاحي لها وقتها المحدد، وهي يوم الأضحى وأيام الشرق ثلاث، أما الهدايا فليس لها وقت، فإنها في أيام الحج كلها، ولو أن إنسان كان له هدي ولكن لم يذبحه إلا بعد أن يأتي إلى هنا فالمطلوب عليه أن يبعث من يذبحه هناك ويوزعه على فقراء مكة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أفضله البدنة، أفضل الهدي هو البدنة، البدنة هو الإبل. لماذا هي أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرب إلى الله عز وجل بالإبل بالهدي، وثبت عنه في حجة الوداع أنه نحر بيده الشريفة 65 أو 63 بدنة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الهدي من النسك، لأنه كما ذكر الله عز وجل لكل أمة جعل الله سبحانه وتعالى له منسكا هم ناسكوها، وهذا المنسك فيما يتجلى؟ يتجلى في الذبح والصلاة، كل أمة عندها ذبيحة تتقرب إلى الله عز وجل، ونحن عندنا الهدي وعندنا الأضحية وعندنا العقيقة، فهذه ثلاث نتقرب بها إلى الله عز وجل. قال أفضله البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله عز وجل بالبدنة. قال وهناك سبب ثاني، ولأنها أنفع للفقراء، لأن الإنسان الذي يذبح بدنة ويوزعها في الفقراء يكون أنفع مما يذبح شاة ويوزعها عليه. ثم قال ثم البقرة ثم الشاة، البقرة لأنها أنفع من الشاة لأنها كبيرة وهي أنفع للفقراء، لكن هذا في حالة لو أن الإنسان الواحد ذبح الإبل وتصدق به وكذلك البقرة، لكن إذا اجتمع سبعة مثلا في بقرة أو في إبل هل الأفضل أن يذبح الإنسان شاة أو أن يكون قد اشترك في الإبل أو البقرة؟ هنا اختلف أهل العلم وقالوا المعتبر بما هو أنفع للفقراء، فإذا كان ذبح الشاة هو أنفع للفقراء فليذبح الشاة، وإذا كان البقر أنفع لهم فليكن مشاركا في البقر. ثم قال وتجزئ البدن والبقرة عن سبع، يجوز للإنسان أن يشترك في البقرة وفي البدنة، هذا في الهدي، يعني يشتركون سبع في بقرة كما يشتركون في الإبل. أما الشاة فإنه لا تجزئ إلا عن واحد، لأن الاشتراك لا يكون فيها. حتى في الأضاحي أيضا الشياه لا يشترك فيها، أما البقر والإبل فيشترك فيها. لكن يختلف، تختلف الأضحية عن الهدي، أن الإبل يشترك فيها 10 في الأضحية، وفي البقر 7، وفي الشاة عن كل واحد وعن أهل بيته، لكن في الهدي يشترك في الإبل 7 خلافا للأضحية. إذن الأضحية عندنا الإبل يشترك به 10، لأنه هذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في السفر أنهم كانوا في الإبل 10، هذا في يوم الأضحى، وفي البقر 7. أما في الهدي فإنه لا يشترك 10 في الإبل، وإنما 7 كالبقر تماما، لأنه بذلك وردت النصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدن ببضعة، أي بقطعة من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مالقها، رواه مسلم وأحمد وغيرهما. إذن يجوز للإنسان الذي يتقرب الله عز وجل بالهدي، سواء كان إبلا أو كان بقرة أو شاة، أن يأكل منها وأن يأتي به إلى بلده ويعطي أيضا ويتصدق به على فقراء مكة، هذا إذا كان هدي التمتع أو هدي القارن. أما إذا كان هدي جبران بمعنى تركت واجب فذبحت هذا الهدي فأنت لا تأكل منه. ويجوز للإنسان كما قال الله عز وجل فأكلوا منها وأطعموا القانع أو المعتر، أي أعطوا السائل وأعطوا الذي يتعرض لهذه الصدقات فأعطوه منها. لكن قال العلماء هل يجوز له أن يهدي، يعني كما قال بعضهم أو قال بعض الفقهاء وهذا القول أيضا في الأضحية، قالوا يتصدق بثلثه ويهدي ثلثه ويأكل ثلثه، هذا التقسيم الحقيقة لم يرد في السنة، بل قال العلماء الأولى أن يأخذ بما قال به الله سبحانه وتعالى، قال فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إذن الإنسان يأكل ويتصدق. لكن هذا باب الهدية أنه أمر يعني واسع، قد الإنسان قد يعطي لغيره، لأن الهدية قد تكون للفقير كما تكون للغني، والسبب فيها هو أن تتآلف القلوب، يعني بحثا عن المحبة وعن الكوادم، تهادوا تحابوا. وإن كان هذا الحديث رواه الترمذي لكن في سنده ضعف وصحاه بعضهم، لكن الأصل أن الإنسان يأكل منها ويتصدق، هذا هو الأصل، لأن الله قال فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت ما هذا، فقيل نحر صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ولهذا أجمع العلماء على أن الإنسان يأكل من هديه كما يتصدق منه. ويجوز عليه أن يركب عليه، يركب عليه إذا كان إبلا طبعا، أما إذا كان كبش ولا نعجم ما عرف لي ما يركبش عليه، إذا ركب تموت. لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال إنها بدنا، قال اركبها، قال فإنها بدنا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرك، بمعنى أن هذه الإبل يجوز للإنسان مثلا إذا اشتراها وكان بحاجة إلى أن يركبها أن يركب عليها، وليس من السنة يعني إذا أتى بالإبل أنه يركب عليه، يعني إذا احتاج إليها، لأن بعض الناس قد يسوق الهدي، يعني يأتي مثلا من المدينة ويأتي بالبدنة معها، فقد يضطر أحيانا إلى أن يركبها، لا نقول له لا تركبها، اركبها إذا احتجت إليها، لكن ليس من السنة معنى إذا اشترى هذا الإبل قلوا خلينا نركب عليه باش نذبحه، لا، وإنما المقصود أن تركب عليها لأنه إذا احتاج الإنسان إليها ولم يجد ظهرا فإنه يركبها. ثم قال ويندب له إشعاره وتقليده، هذه مسألة أيضا كانت معروفة في الزمن الماضي الآن غير معروفة، يندب بمعنى يستحب له إشعار هذا الهدي وتقليده. ما معنى الإشعار؟ الإشعار قال العلماء أن يجرح جلده، يعني هنا على ظهره ما يسمى بالسنان من جهة صفحاته اليمنى، يجرحه قليلا حتى يسيل الدم، ثم يسلك ذلك الدم ويقلده، يقلده بمعنى يجعل له يعني نعلي هكذا، أو مثلا بعض القطع من القربة أو بعض الثياب الخرقة يعني القديمة يجعلها هكذا على عنقه. لماذا قال العلماء ذلك؟ لأن في ذلك حكمة، حتى يعرف بأنه للفقراء وبأنه هدي، حتى لا يساومه الناس بعد ذلك، وقد كان هذا معروفا كما قال الشيخ ابن عثيمين في الزمن الماضي، لكن اليوم لا يعرف الآن في سوق الهدي. كانوا قديما يعني يجعلونه أي يجرحونه قليلا حتى يسيل عنه الدم أو على شعره الدم، فإذا رأه الناس علموه أنه للهدي، لأن الناس في الزمن الماضي كانوا يسوقون الهدي. واليوم هذا يجوز الإنسان أن يفعل هذا، مثلا إذا كان عنده شياه وربما قد يأتي إليه الناس يريدون أن يسوموه، فماذا يفعل؟ يجرحها قليلا يعني يشعرها حتى تظهر بأنها يعني هذه جعلت للفقراء وأنها بين الهد حتى لا تسوم. وهذا الإشعار والتقليد يكون للإبل والبقر، أما الغنم فلا تشعر ولا تقلد. لماذا؟ قال العلماء لأنها ضعيفة ولأن الغنم عندها شعر، فلو جرحناها فذلك الدم إذا سال فإنه يدخل في الصوف ولا يظهر، بخلاف الإبل والبقر فإنها لو جرحت وسال الدم عنها عرفت. إذن قال ويندب، ويندب بمعنى يستحب وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ويندب ولم يقل أحد من السلف بأنه واجب، بل هو سنة لمن أراد أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامه الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء، لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. بمعنى لو أن إنسان بعث هديا مع إنسان، مثلا هو في الجزائر يقول له كي توصل مكة اذبح ذبيحة وتصدق بها على الفقراء، يجوز إنسان يفعل هذا ولو بذلك أجر وثواب، لكن لا يحرم عليه شيئا مما يحرم على المحرم. يعني ماشي يقول له لما أنت تهدي هذا الهدي وتقربه أو تنيب عليه من يقربه في مكة أن أنت لا تفعل كما لا يفعل المحرم، يعني أنت يجوز لك أن تأخذ من شعرك ومن يعني من بشرتك وما إلى ذلك. أي قال ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وبهذا الكلام وبهذه العبارة ينتهي الفصل ما قبل الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب الهدي، ثم ختم بباب العمرة المفردة، وهذا قد تكلمنا عليه يعني كيف يؤدي الإنسان العمرة. قال المؤلف يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة، أي أن العمرة مشروعة في جميع السنة وهذا معروف عند العلماء. وبهذا ينتهي الكلام عن مسائل الحج وعن كتاب الحج، وقد نأتي إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل إلى تناول كتاب آخر ذكره المؤلف رحمه الله وهو كتاب النكاح أو كتاب الزواج هذا الشهر، على أن نستأنف إن شاء الله بعد ذلك الحلقات بعد مرور الانتخابات، يعني هذا الأسبوع نقيم هذه الدروس يعني كعادتنا يوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، ثم بعد ذلك نتوقف لهذه المدة حتى تمر يعني فترة الانتخابات، ويمكن أن أجيب على كثير من الأسئلة المتعلقة بمسألة الحج في الأربعاء القادم بحول الله عز وجل. إلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير.